أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما يظهر من صاحب الوسائل رحمة الله عليه من أن المحلل والأمة لا يلحقها حكم الزوجة، فيصح مقاربتها وإن كانت صغيرة. وعمدة الدليل على ذلك هي روايات باب الاستبراء في الأمة، وكان البحث فعلا في جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا الدليل، وحاصل ما أفاده قدس سره أن هذه النصوص التي جاءت في هذا الباب أجنبية عن موضوع بحثنا، فإن موضوع البحث هو وطئ الصغيرة، وهذه الروايات لا ترتبط بذلك. ويمكن أن يستشهد على أجنبيتها عن موضوع البحث بشواهد ثلاثة. الشاهد الأول أن القدماء من الأصحاب وأرباب المجاميع الحديثية لم يذكروا شيئا من هذه الروايات في ما نحن فيه. روايات ما نحن فيه ذكروها في باب النكاح عند الحديث عن أحكام الدخول، وهذه الروايات البعض ذكرها في كتاب بيع العبيد أو في ما يرتبط بالإماء بشكل عام لا خصوص البيع. ففهم القدماء لها كان على أساس عدم ارتباطها بما نحن فيه. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أنه لو تأملنا في نصوص هذا الباب والتي عمدتها صحيحة الحلبي لفهمنا منها أن المعصوم عليه السلام لم يكن بصدد بيان جواز وطء الأمة التي لم تبلغ 9 سنين، والتوهم نشأ من لفظة الصغيرة، ولفظة الصغيرة الواردة في المقام بمعناها العرفي لا بمعناها الشرعي. المعنى الشرعي للصغيرة غير البالغة، والمعنى العرفي للصغيرة يرتبط بالإضافي، بالمعنى الإضافي الذي ينظر فيه إلى حجم الجثة والسن والقدرة بالإضافة إلى من هو فوق ذلك. والذي يدلل على ذلك أن الصغيرة شرعا لا تنقسم إلى من يخاف عليها الحبل ومن لا يخاف، لأن الصغيرة شرعا لا تحبل، فلا معنى للتقسيم فيها، التي هي دون سن البلوغ يستحيل في العادة أن تحمل. أما الذي ينقسم إلى هذين القسمين هي الصغيرة بالمعنى العرفي. هذه الفتاة الصغيرة مثلا التي تكون ابنة 11 سنة والتي لم تحض بعد، هذه لا يخاف عليها الحبل لكنها بالغة، والتي ابنة 17 سنة صغيرة بالنسبة لمن هي أكبر منها لكن يخاف عليها الحبل. الإمام عليه السلام في صحيحة الحلبي لما قسم الصغيرة إلى قسمين، صغيرة يخاف عليها الحبل وصغيرة لا يخاف، هذا كان قرينة على أنه ليس المقصود من الصغر من لم تصل إلى سن البلوغ، لأن التي لم تصل إلى سن البلوغ ليست مقسما لهذين القسمين. وبعبارة فنية، التقييد في جواز الوطء في صحيحة الحلبي بمن لا يتخوف عليها الحمل تقييد احترازي، فيريد أن يقول إذا اشتريت جارية ولصغرها لا يخاف عليها الحمل كالتي لم ترى الدم بعد، المرأة الفتاة التي لم ترى الدم بعد لا يتخوف عليها الحمل، فهذه لا تحتاج إلى استبراء، لا تحتاج إلى عدة أمة، تستطيع أن تقاربها من حين الشراء. أما هذه الصغيرة التي لا يتخوف عليها الحمل لكونها قد أدركت الدم فهذه لا تقاربها بدون استبراء. فتقييد الصغيرة بالتي لا يتخوف عليها الحمل تقييد احترازي، ولو كان المقصود بالصغيرة التي هي غير بالغة فيكون التقييد تقييدا توضيحيا، لأن غير البالغة لا تنقسم إلى قسمين حتى نأتي بقيد ونحترز عن القسم الآخر. واضح بيان السيد الخوي؟ فعلا علمي وفني. واضح الفكرة صارت؟ هذا الشاهد كم؟ الثاني. الشاهد الثالث والذي يزيد الأمر وضوحا ملاحظة صحيحة ابن أبي يعفور. فإنها تدل بوضوح على أن النظر فيها ليس إلى بلوغ الجارية من حيث السن، بل إلى بلوغها من حيث الحبل، لأنه عبر بالطنف بالدم بالحيض. فهذا شاهد آخر على أن هذه الروايات لا يراد من الصغيرة فيها التي لم تصل إلى سن البلوغ. هذه شواهد ثلاثة أثبت بها السيد الخوئي هذا المطلب، وعمدتها الشاهد الثاني. إن قلت، ما زال الكلام لمن؟ للسيد الخوئي. إن قلت أن الذي يشوش على ما أفدته رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع التي أوردها الصدوق رحمة الله عليه في العيون عن الرضا عليه السلام في حد الجارية الصغيرة السن، أيضا في هذه الرواية يوجد تعبير بصغيرة كالروايات السابقة، الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها. قال إذا قال يعني الإمام الرضا عليه السلام إذا لم تبلغ استبرئت بشهر. قلت وإن كانت ابنة 7 سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها. فقلت ما بينها وبين 9 سنين؟ قال نعم 9 سنين. هذه الرواية واضحة الدلالة على جواز وطء ابنة 7 أو 7 سنين، فهذا لا ينسجم مع ما تقدم. فيمكن لصاحب الوسائل أن يستدل بهذه الرواية إذا دفعت الإشكال عن صحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة الحلبي، يبقى الإشكال في هذه الرواية. قلت السيد الخوئي رحمة الله عليه يسلم هذا الإشكال، وأن هذه الرواية تدل على جواز وطء التي لم تبلغ 9 سنين، لكن يجيب عنه بأن هذه الرواية ضعيفة السند برجلين، بجعفر بن نعيم بن شاذان وبمحمد بن شاذان، فهذان الرجلان ليس لهما توثيق في كتب الرجال، فحينئذ تسقط الرواية عن الاستدلال وإن كانت واضحة الدلالة. فإشكال السيد الخوئي على هذه الرواية إشكال ماذا؟ سندي. وتكون النتيجة النهائية أن المقتضي للتعميم، نحن في أي فرع؟ في الفرع الرابع. مقتضي للتعميم في الفرع الرابع موجود، وهي إطلاق روايات الجارية التي تقدمت سابقا، والمانع وهي روايات باب استبراء الجارية مفقود، فيسلم التمسك بالإطلاق، فيحرم مطلقا الدخول في ابنة، في فتاة أقل من 9 سنين، سواء كانت زوجة أو أمة أو محللة، في جميع هذه الموارد تحرم. هذا ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. بعض المعاصرين أخذ مقطعا من كلام السيد الخوئي وناقشه، وهو المقطع المرتبط بالشاهد الثاني الذي قلنا هو العمدة عند السيد الخوئي، حيث بين السيد الخوئي أن قيد التي لا يتخوف عليها الحبل قيد احترازي. بعض المعاصرين ذكر أن بعض القضايا التي تطرح في الأواسط العلمية وترسل إرسال المسلمات قد تكون من الأخطاء الشائعة، فلا ينبغي للعالم الخبير أن يغتر بالتسالم على شيء وبشهرته. وهذه القاعدة التي يكثر التمسك بها، أعني قاعدة احترازية القيود، قاعدة لا أساس لها من الصحة. وإن أرسلت في الكتب إرسال المسلمات، فالإشكال على السيد الخوئي أنه في هذا الشاهد الثاني استند إلى قاعدة متوهما أنه مسلمة، والحال أن هذه القاعدة باطلة. وهذا في الواقع بحث مهم، أنه يكثر في الفقه والأصول الاستفادة من قاعدة احترازية القيود. هذا مثل نظير مثلا أنه الطالب عندما يكون في النحو وفي المقدمات، من مسلمات النحو أن الفرق بين الاسم والفعل ماذا؟ الاسم لا يدل على الزمان، والفعل يدل على الزمان مطابقة، فالفعل الأمر يدل مطابقة على الزمن الاستقبالي، والفعل الماضي يدل مطابقة على الزمن، يعني مطابقة هنا أقصد وضعا، وإلا هو الدلالة دلالة تضمنية، والفعل يدل على والفعل الماضي يدل على الزمن الماضي، والفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال. مش هكذا نقرأ في النحو إلى أن نصل إلى الكفاية، ويقول لنا صاحب الكفاية أن هذه القضية باطلة، وأن الزمان لا يمكن أن يكون جزءا من مدلول الفعل. فالآن هذه أكلنا وشربنا على موائد الفقه والأصول والبلاغة ما يسمى أن الأصل في القيود أن تكون ماذا؟ احترازية. الآن يتبين لنا أن هذا من القضايا الباطلة. الآن لا يهمنا، المهم لا يهمنا القائل، المهم هو الدليل على بطلان ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. يرى ذلك البعض أن بطلان هذه القاعدة ينشأ من استقراء أمثلة يكون تطبيق القاعدة عليها بطلانه في غاية الوضوح. المثال الأول، لو قلنا الإمام المعصوم واجب الاتباع، الإمام المعصوم الواجب الاتباع يجب العمل بقوله، الإمام المعصوم الواجب الاتباع يجب العمل بقوله، فلازم الالتزام بقاعدة احترازية القيود أن نقسم الإمام المعصوم إلى قسمين، واجب الاتباع وغير واجب الاتباع، وهذا بالضرورة باطل، لأن مرجع قاعدة احترازية القيود أنه لولا القيد يكون هناك ماهية مطلقة، بالتقييد نحترز عن الفاقد للقيد، وهذا المعنى يقتضي الانقسام إلى واجد للقيد وإلى فاقد للقيد. فعندما نقول الإمام المعصوم الواجب الاتباع يجب العمل بكلامه، هذا يعني أن الإمام المعصوم الذي يجب العمل بكلامه هو خصوص من كان واجب الاتباع، فعليه ينقسم الإمام المعصوم، وانقسامه بالضرورة باطل، فلا بد أن يكون القيد ماذا؟ توضيحيا لا احترازيا. واضح الفكرة؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني، حتى نكمل هذه الأمثلة تكتمل الفكرة، المثال الثاني قد يعبر في الاستفتاءات بهذا التعبير، يقال ابنة 4 سنوات التي ليس فيها خطر التهيج لها أن تكشف عن رأسها، هنا أيضا إذا طبقنا قاعدة احترازية القيود فهذا يعني أن ابنة 4 سنوات تنقسم إلى من لها قابلية التهيج ومن ليس لها، وهذا واضح البطلان، ابنة 4 سنوات لا تكون كذلك، لا تكون إلا ليس لها قابلية التهيج. وهكذا الحال المثال الأساسي عنده هكذا. في المثال الثالث في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم قيد، فهل يؤدي ذلك إلى انقسامه تبارك وتعالى إلى رحمن ورحيم وغير رحمن ورحيم؟ هذه مشكلة اعتقادية تصبح. فإذن لا وجه للالتزام بقاعدة احترازية القيود، بل الأصل في القيود أن تكون توضيحية، وهذا فعلا من الغرائب والعجائب يعني هذا البيان. فكروا في المطلب إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.